السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكون الإنسان وخصه بخصائص بها تميز، وجعل له في وجهته شانا إذا وجهه إلى المولى به أكرم وتعزز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكمته في كل صغير وكبير من الخلائق أبرز. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أكرم من له المولى مجد وأعز. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المُصطفى سيدنا محمد، الذي كانت وجهته أصفى وجهةٍ إليك، وعبوديته أعظم عبوديةٍ تحقَّق بها بين يديك. اللهم أدِم صلواتك على المُصطفى المُختار عبدك المُجتبى سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. وقد انبسط بساطها بين واجبات وفرائض، وبين مندوبات ومستحبات، وبين محرمات ومنهيات، وبين مكروهات وخلاف الأولى وشبهات، وبين مباحات تتأثر بنية المؤمن وبقصده. أيها المؤمنون بالله، هذا بساط التقوى، يتعلق بكل عضو من أعضاء ابن آدم، ويتعلق بكل حركة وسكون، ويتعلق بكل مضي في سبيل هذه الحياة وحركتها. أيها المؤمنون بالله، ولقد خلق الله تعالى هذا الإنسان في أحسن تقويم، وجعل رأسه أعلى الأعضاء في التركيبة، في حال قعوده وقيامه هو المتوجه نحو السماء، وجعل له فيه آيات كثيرات كبيرات جل جلاله وتعالى في علا. ومنها ما جعل في هذا الرأس من شعر ينبته بقدرته جل جلاله وتعالى في علا، وهو نوع من الذي ينبت ويقبل كثرة الإنبات بواسطة الحلق وغيره. ومن الشعور في ابن آدم ما لا يتكاثر وينبت كمثل الحاجبين وكمثل الأهداب، ولكن من الشعور ما ينبت ويتكاثر حكمة من علي خالق قادر، وحكيم مصور فاطر جل جلاله وتعالى في علاه. جعل في كل شعرة من تلك الشعر 6 قصبات متداخلات في بعضها البعض، والأخيرة منها مفتوحة تكون كالمسام في أخذ الهواء وغيره. أيها المؤمنون بالله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وأناط بهذا الرأس أحكام، فمنها ما أوجب من مسحه عند كل وضوء، وقال في كتابه: وامسحوا برؤوسكم. فصار هذا المسح فريضة من الفرائض لأجل صحة كل وضوء يصلي به المؤمن أو يلمس به القرآن أو يحمل به المصحف أو يطوف به بالبيت العتيق أو يسجد سجدة شكر أو سجدة تلاوة، وكل ذلك محرم عليه حتى يكمل وضوءه ويكون متطهرا عن الحدث الأصغر والأكبر. وهنا جاء اجتهاد الأئمة في مقدار المسح الواجب، على أنهم أجمعوا أن مسح جميع الرأس أفضل باتفاق، وأن مسحه إن كان له شعر ينقلب فبأن يبدأ بمناصية الرأس ثم يمضي بيديه إلى الخلف ثم يردهما إلى الأمام، كما جاءنا في روايات في السنة عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. وتلكم الكيفية المثلى لمسح الرأس: أن يبل يديه ثم يجمع بين المسبحتين في أعلى الرأس ويمر بالأصابع مجتمعة مضمومة إلى القفا وإبهاماه على صدغ أذنيه، فالإبهامان على صدغ الأذنين والمسبحتان في مقدمة الرأس من عند الناصية يمر بهما إلى القفا، فإن كان له شعر ينقلب ردهما إلى الأمام فتكمل المسحة، وهي عند أكثر الأئمة واحدة. وقال الشافعية: ثلاث مسحات هي الأفضل لما جاء في رواية ولما جاء في إطلاق روايات أخرى: توضأ ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أن الواجب عند الشافعية أقل شيء يقع عليه اسم المسح ولو بعض بشرة الرأس أو بعض شعرة، بشرط أن يكون ذلك البعض لا يخرج عن حدود الرأس، لو مد ولو مط لم يخرج عن حدود الرأس. وقال الإمام أبو حنيفة: وأصحاب لا بد من مسح ربع الرأس فأكثر. وقال الإمام مالك، وهي رواية عن أحمد، والرواية الثانية كالشافعية، أنه يجب مسح الرأس كله، أنه يجب مسح الرأس كله، فينبغي للمؤمن أن يعتني بمسح رأسه في الوضوء، كذلك يجب غسله تماما في الغسل الواجب، ويسن غسله تماما في الغسل المسنون، ولا يصح غسل واجب ولا مسنون إلا باستيعاب الماء لمنابت شعر الرأس شعرة شعرة من طرفه إلى طرفه. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فإذا أجنب المؤمن أو حاضت المرأة صار تحت كل شعرة جنابة وحدث أكبر، لا يرتفع ذلك الحدث إلا باستيعاب الماء لجميع الشعر ومنابته من أقصى الرأس إلى أقصاه. فهذه واجبات تتعلق بالرأس. وهكذا جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه لما سمع رسول الله يقول: تحت كل شعرة جنابة، قال: فمن يومها عاديت شعر رأسي، أي ملت إلى حلاقته، كلما بدأ يكثر حلقه بالموسى حلقا لا يبقى له أثر حتى يسهل أداء الفرض بارتفاع الجنابة من على بشرة الرأس كله. أيها المؤمنون بالله، وهكذا المؤمنون هواهم تبع للمقام الأرفع لما أحب الله ورسوله المشفع. فلا يجوز أن تسلم الرؤوس ولا غيرها من الأعضاء للأهواء ولا للشهوات ولا لأرباب الضحك على عباد الله بالموضات ليلعبوا بها كما شاءوا، فما ذلك شان المؤمن ولا ذلك شان المدرك لتبعيته تكون لمن، والمدرك أن له هوية يترجم عنها حركته في هذه الحياة. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه ومما جاء فيما يتعلق بشأن هذا الشعر سن حلاقته في أربعة مواطن: الموطن الأول للمولود إذا ولد في يوم سابعه، فإن لم يقوى على ذلك ففي الرابع عشر، فإن لم يقوى على ذلك في السابعة الثالثة الحادية والعشرين، وهكذا. ويسن عند حلق ذلك الرأس أن يوزن ويتصدق بزينته فضة أو ذهبا، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين. ثم أن الحلاقة يأتي لها موطن آخر مستحب وهو للكافر إذا أسلم، ويأتي لها موطن ثالث وهو للحاج والمعتمر الرجل دون المرأة. فالرجل يسن له إذا اعتمر أو حج أن يحلق رأسه شعرة شعرة، وجاءنا في الحديث: وأما حلاقك رأسك يعني في الحج فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة من حسنات الحرم، وحسنة الحرم بمئة ألف حسنة، فعلى عدد الشعر مئة ألف حسنة على كل شعرة، تلكم المتاجرة والمرابحة مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وجاءنا في الحديث: اللهم اغفر للمحلقي، اللهم اغفر للمحلقي، قالوا: والمقصرين، فكرر: اللهم اغفر للمحلقي، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: والمقصرين. فكان ذلك هو الأفضل وهو عمله عليه الصلاة والسلام. وجاء الموطن الرابع لمن تأذى بشعر رأسه بقمل كان فيه أو غيره من أنواع الأذى من تكاثفه عليه وصعوبة إيصال الماء إلى منابته إلى غير ذلك، فيسن له أن يحلق الرأس. وما عدا ذلك فإنه يجب أن يكون في شان رأسه وشعره غير متشبه بفاسق ولا مجرم ولا كافر، فبئس التشبه بأولئك، وما أسوأها من مسالك مؤدية إلى المهالك. وليكن في شعر رأسه مقتديا مهتديا كما فيه في شان أعضائه كلها، فإنه قد باع شانه وحاله ونفسه وماله لله جل جلاله، ولم يبع شيئا من أعضائه للاعبين بهيئات الناس على ظهر الأرض من الفساق والأشرار. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وما يتعلق بأحكام الرأس أن شعره بالنسبة للمرأة عورة في الصلاة وعورة عند الأجانب، حتى جاء عن إمامنا الشافعي عليه رضوان الله: لو أن المرأة حجت فبرزت وظهرت في أثناء طوافها شعرة واحدة من شعر رأسها رجعت بلا حج، رجعت بغير حج بظهور هذه الشعرة من شعر الرأس. أيها المؤمنون بالله، هنا أحكام تتعلق بالمسائل، فإن شرع الله الشامل الكامل لم يدع لنا شاردة ولا واردة، ولم يدع لنا حركة في الحياة إلا نظمها وبين حكمها وأقامها على ما هو أتم وأكمل، كيف وهو الذي خلق وكون، وهو الذي صور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، يتعلق بأحكام هذا الشعر وهذا الرأس أنه لا يجوز أن يسوده إذا ابيض، وسواء كان سنه صغيرا أو كبيرا، إلا ما ذكروا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلى ذلك جماهير العلماء، استثنى من استثنى من العلماء: المرأة المتزوجة إذا أذن زوجها أو أحب أن تسود شعر رأسها. وأما ما يكون من غرائب وعجائب التصرف في الحياة ما يلونون به شعرهم على غير بصيرة وعلى غير ذوق وعلى غير جمال، بل بهوجاء التبعية والموضات والانحدار وراء تلكم الألاعيب، فيختارون من الألوان ألوانا متعددة متنوعة يصير بها رأس من تلون بها مفضعا أو تشمئز منه الطبيعة والفطرة السليمة، وكأنه شعر حيوان من الحيوانات إلى غير ذلك، يستحسنونه ويعدونه شيئا سفاهة وحماقة وتبعية للسقطة الذين لا وزن لهم عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا فيما يتعلق باللون الذي اختاره الله تبارك وتعالى للشعر، وكان جاء في الأخبار أن أول من أبدى الله فيه الشيبة أي بإبضاض الشعر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، فلما رآه في المرآة عجب وقال: ما هذا يا رب؟ قال: نور أو وقار. قال: رب زدني من نورك. فكان أول من شاب في الإسلام وجاء في بني آدم، وجاءنا في السنة الغراء أنه يسن تغيير الشيب للرجل وكذلك للمرأة بصفرة أو بحمرة. قال صلى الله عليه وسلم: وقد أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق، وكان شعره شديد البياض، فقال: غيروا هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد. غيروا هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، مما يتعلق بشان هذا الرأس أنه إذا قصه أو حلقه المؤمن، ولا يسن الحلاق للمرأة بل يكره لها ذلك ولو في حج أو عمرة إلا عند التأذي به أو لرجاء كثرته أو وفرته وغير ذلك. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وكان مما يتعلق بهذا الرأس أن تغطيته سنة عند الصلاة وعند دخول الخلاء، فأن يكون مغطى هو الأفضل والسنة، لا أن يكون مكشوفا، وهو للمرأة آكد بل في مختلف أحوالها، فما من مجلس فيه امرأة مكشوفة رأسها إلا امتنعت ملائكة الرحمة من حضور ذلك المجلس وكيف لا نحب لأنفسنا ونسائنا أن يحضر مجالسنا ملائكة الرحمة. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ولقد كانت العادة المنتشرة بحكم الفطرة وبقايا الأديان السابقة حتى في الجاهلية ما يعمد النساء إلى تغطية رؤوسهن في مجالسهن. ولقد جاءنا عن سيدتنا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أرادت أن تتيقن وتتأكد من الذي ياتي رسول الله وأنه الملك بعيد عن الشياطين، وقالت له: إذا جاءك صاحبك الملك فأخبرني. فلما أقبل يوما قال: هذا جبريل. أقبل فكشفت رأسها فقال: ذهب جبريل. فأما عاد حتى أعادت الغطاء على رأسها. وهكذا كان شان خديجة لتتيقن في نفسها ولتكسب علم اليقين وعين اليقين في بداية أمر النبوة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل، فما عاد أو أعيد الغطاء، فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاتباع والاقتداء بنبينا بخير نور وشعاع، وحفظنا من اتباع الرعاع وأهل الضياع، وأصلح ديارنا ومنازلنا وأفكارنا ووجهاتنا بقيم الدين وهوية الإيمان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الخالق المصور، وأشهد أن لا إله إلا الله البديع المكون الفاطر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. الأسوة العظمى والقدوة الكبرى سرًا وجهرًا لكل من آمن بالله وصدق بالأخرى. اللهم صلِّ وسلِّم على صفوتك من البرية المخصوص بأعلى خصوصية ومزية، سيدنا محمدٍ، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم وعلى منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وأصحابهم ومتبعيهم في الآثار، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين الأبرار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وإن من ركائز تقواه تثبيت الهوية الإيمانية فيما نتصرف به في الحياة ونتحرك وناتي وندع. فعندنا نظام إلهي رباني نظم لنا القول والفعل والحركة والسكون والبيع والشراء والأخذ والعطاء والمهن والحرف والتجارة والسفر والإقامة. جل جلال الله وعظما إحاطته علما بكل شيء. قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. على بساط هذا الفقه في الأحكام الشرعية من واجبات لا عذر لأحد في تركها، ومن مسنونات ومندوبات يتسابق المتسابقون فيها وبها لنيل رضوان ربهم والقرب منه وحيازة محبته، ومن محرمات يجب البعد عنها واجتنابها، ومن مكروهات وشبهات ينبغي أن يتباعد عنها المؤمن ما استطاع، ومن مباحات يجب أن يضفى عليها نور النية الصالحة والتبعية العالية السامية. فذلك أجدر للمؤمن أن يتحقق بحقائق تقواه لمولاه في سره ونجواه. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، وهذا طرف مما يتعلق بالرأس وبعض أحكامه في الشريعة وبقية الأعضاء كذلك. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، واتخاذ الزينة على الرأس عند كل صلاة داخل في قول ربكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن ذلك ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم من قلنسوة أو عمامة، وذكر الفرق بين المشركين والمؤمنين في العادة في ذاك الزمان، فقال فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، بمعنى أن بعض المشركين قد يستعمل القلنسوة بلا عمامة أو العمامة بلا قلنسوة، ويجمعهما المؤمنون في كثير من أحوالهم. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، ليست رؤوسنا مباعة لدعاة الفساد ولا لدعاة الشر ولا لدعاة الغفلة ولا البعيدين عن الله تعالى، ومن يرضى أن يبيع عضوا من أعضائه لأولئك فيهوي من خير المسالك إلى شرها. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، حكموا شرع الله تبارك وتعالى ودينه، وحافظوا على الواجبات، واحرصوا على المستحبات، واجتنبوا وابتعدوا عن المنهيات والمحرمات، واعملوا على الارتقاء في ترك المكروهات وخلاف الأولى والشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ما أغربها من شؤون يمر أوقات على المسلمين أماكن الحلاقة عندهم لا كقصة نبوية ولا كسنة مرضية، ولكن اللاعب الفلاني أو المثل الفلاني اليهودي أو النصراني حلاقته كذا فأريد مثلها. ما أغرب هذا الانحطاط، وما أعجب هذا الانحدار، وما أسفه هذه العقول. متى بعت راسك لمن لا يساوي عند الله جناح بعوضة؟ متى بعت اخترت لنفسك ورضيت أن تكون متشبها بفاسق أو مجرم أو كافر؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم، ألا فاحلق أو قص. وقد مال كثير من صالح الأمة عندما لعبت الأهواء بشؤون شعور الرؤوس للرجال أن يحلقوا رؤوسهم كلما طالت، على ما ذكرنا من مسلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. ونعم المسالك مسالك محبوبين عند رب السماوات والأرضين، بالتشبه بهم يتعرض المتشبه أن يحشر في تلك الزمرة مع أولئك الخيرة البررة. أي وبئس التشبه بالفساق والمجرمين والكفار. اللهم خلص المسلمين من تبعية أعدائك، وثبتهم على اتباع خاتم أنبيائك وعلى التشبه بأوليائك وأصفيائك يا أكرم الأكرمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا فيما أمرنا به من الصلاة على نبيه المجتبى الأمين، قال مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على المصطفى المختار نور الأنوار وسر الأسرار عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى صاحبه وأنيسه في الغار مؤازره في حالي السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق. وعلى الناطق بالصواب حريف المحراب ناشر العدل في الآفاق المنيب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب على أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، اللهم ارزقهم استقامة على تبعية حبيبك في كل شان وحال وحين. اللهم وارزقنا وإياهم بذلك نيل محبتك العليا وارتقاء الرتبة السنية، وادفع عنا كل موجبات الحسرة والخزي والندامة في يوم الطامة والقيامة. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. اللهم اسلك بنا في تقواك خير المسالك. اللهم لا تصرفنا من الجمعة إلا والقلوب عليك مقبلة وعندك مقبولة منقاة عن الشوائب والمثالب والمعايب. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، ونسألك صدرا صافيا، ونسألك سريرة نقية، ونسألك استقامة على ما تحب ودخولا في من تحب. اللهم إنا نسألك صلاح البلاد والعباد، ودفع الضر والبلاء والفساد والشر والعاهات والأنكاد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. يا رب الأراضين والسماوات ثبتنا أكمل الثبات، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمات، واغفر للآباء والأمهات والأجداد والجدات ومن مضى من أهل الإيمان ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات بأوسع المغفرات يا غفار. وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين الأخيار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.